السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، روى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك، وصححه غير واحد من أهل العلم، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. هذا وعد الله عز وجل لا يتخلف. إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد استوجبوا أن ينزل بهم عذاب الله. والعالم اليوم يعيش كما تسمعون في جميع وسائل إعلامنا نكبة ظاهرة بسبب الربا، وهناك نكبة أخرى وكارثة أدهى تعيشها البشرية منذ عشرات السنين بسبب الفاحشة الأخرى، فاحشة الزنا. حديثنا اليوم عن الإيدز بتعميم من إدارة المساجد بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للإيدز. العالم كله يحشد قواه لمواجهة هذه الآفة، هذه الكارثة، كارثة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، بل تقديرات الجهات المختصة تؤكد عاماً بعد عام أن حصائد الأرواح التي تحصد بهذه الآفة تفوق أضعافاً مضاعفة ما تحصده نيران الحروب. تفوق أضعافا مضاعفة ما تحصده الزلازل والفيضانات. إنها كارثة تهشم وتقرض في الجسد البشري، في جسم هذه البشرية في خفاء، عشرات الملايين مهددون بالموت، وملايين قد ماتوا، وملايين مهددون بالإصابة بهذه الآفة، والعالم يحشد قواه فيجتمع ويتفرق دون أن يجد حلاً لمعالجة هذه الكارثة. يجتمع أطباء العالم من أقصاها إلى أقصاها فيخرجون بنتيجة واحدة، وهي أنه لا علاج ولا وقاية، لا علاج لهذا المرض بعد حصوله، ولا لقاح يمكن أن يحمي الإنسان منه قبل حدوثه. هذه الحقيقة التي تفسر لنا بجلاء هذه السنة الربانية. إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. في الحديث الآخر الذي رواه البيهقي يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خمس وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هذا المرض لم يعرف إلا في الربع الأخير من القرن الماضي، وظهر بكيفية أذهلت عقلاء البشر. كلما حاولوا أن يقتلوا منه نوعاً ظهر في صورة جديدة وأنواع جديدة. إنه عذاب الله حين تنحرف البشرية عن منهج الله، حين تخالف البشرية الطريق الذي رسمه الله لهم. عقاب الله الذي لا يرد عن القوم المجرمين. نحن لما نتحدث مع العالم، لما نشارك العالم الحديث عن هذه الآفة، ينبغي أن ندرك أخي الكريم حقيقة مهمة، وهي أننا نشاركهم التألم لحصول هذه الكارثة، نشاركهم الوجع لحصول هذه المصيبة، لكننا نخالفهم مخالفة جوهرية في كيفية حماية هذه البشرية من هذه الآفة. إنهم يجتمعون ويقررون ويقننون قوانين ودساتير حقيقتها ازدياد انتشار هذه الآفة كل يوم، وهم يرون بأعينهم، وهم يتابعون مساء صباح، يرون ويقررون بأنفسهم أن أعظم وسيلة لانتشار هذا المرض، صحيح أن له وسائل كثيرة ينتشر بها، ينتشر عبر نقل الدم وينتشر وينتشر، لكن أكثر الوسائل سبباً في أكثر الوسائل انتشاراً له ما يسمونه بالعلاقات الجنسية. العلاقات الجنسية هي أكثر الأسباب وراء انتشار هذا المرض الفتاك، هذا المرض القاتل. ثم ما هو موقف العالم أمام هذه الوسيلة؟ ما هو موقف العالم أمام هذه الطريقة التي ينتشر بها هذا الداء؟ إنهم يزدادون يوماً بعد يوم إصراراً على المنكر، يزدادون يوماً بعد يوم إصراراً على الباطل. بالأمس كانوا سليمين من التقنين، كانوا يمارسون الآفات وهم بعيد عن القانون، لكن اليوم أصبح الشواذ جنسياً لهم قانون يحميهم. كلما ازدادوا حرية ازدادوا بهيمية، كالذي يشرب من ماء البحر يشرب منه، وكلما ازداد شرباً ازداد عطشاً. يعيشون هذه الآفة ويحذرون العالم منها، وتقرر الأمم المتحدة بأن ثلث شباب البلدان، ثلث شباب البلدان التي ينتشر فيها الإيدز مهددون بالموت بسبب هذا المرض. هكذا يقررون، ويعلمون جيداً أن هذه العلاقات هي السبب وراء كل هذه الآفة، لكنهم يقننون بعد ذلك لمزيد من الجرائم، لمزيد من اللواط، لمزيد من الزنا، وتصبح هذه الجريمة محمية بحكم القانون. نحن لا نتحدث عنهم للتشفي فقط، إننا نتحدث لنوضح لأنفسنا ونذكر أنفسنا أننا نخالفهم منهجياً في كيفية مدافعة هذا الداء، نخالفهم منهجياً في كيفية مكافحة هذا المرض. إننا إذا ما شابهناهم، وللأسف في أن وقع فينا ما وقع بهم، لا يجوز لنا بحال أن نتشبه بهم في معالجتهم لهذه الآفة، لا يجوز لنا بحال أن نتشبه بهم في حرياتهم، لا يجوز لنا بحال أن نتشبه بهم في إعطاء المرأة من الحريات الموهومة التي تجر المجتمع إلى ما جرته إليه، لا يجوز لنا بحال أن نطلق العنان لكل شاب وشابة يفعل ما شاءه، ثم بعد ذلك نأتي لنتحدث عن النتائج والآثار. هذه العلاقة، ما هو موقف الإسلام منها؟ ما هو موقف الشريعة منها؟ الشريعة لم تعد العلاقة الجنسية عيباً، بل تحدث القرآن كتاب الله الخالد، كتاب الله المنزل، كلام رب العالمين الذي نزل به الرسول الأمين، أمين أهل السماء على أمين أهل الأرض، ليكون دستوراً ومنهاج حياة البشرية إلى أن يرث الله الأرض. هذا الكتاب العظيم على قدر جلالته وعلى عظم المتكلم به وعلى عظم المبلغ له، هذا الكتاب العظيم يتحدث عن هذه العلاقة في أسمى المقامات، في أعلى المقامات، وهو يتحدث عن عبادة الصيام، عن عبادة الدعاء، عن عبادة التقرب إلى الله، يتحدث عن العلاقة بين الرجل والمرأة، العلاقة الطاهرة النظيفة، يتكلم سبحانه وتعالى عن إحلال الله المرأة لزوجها، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. حاجة الإنسان إلى المرأة حاجة فطرية لا يقاومها الإسلام ولا ينهى عنها، بل جاء الإسلام بضد ذلك تماماً. جاء ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوته يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يعبد وكيف يعبد، فلما رأوا أعماله كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقولتهم قال أما أنا، قال أما والله إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الإسلام لا يعد المرأة والحاجة إليها قاذورة ولا نجسا ولا خبثا، بل يقول عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. لكنه يحفظ هذه العلاقة لتؤتي ثمارها الطيبة، ليحفظ المجتمع من هذه الآفات التي ما كان يعرفها صحابة رسول الله الذين كان يحثهم على الطهر والعفاف، الذين كان يحذرهم من الزنا. ذلك المجتمع ما كان يعرف هذه النتائج، لكنه عليه الصلاة والسلام يدل البشرية على خيرها العاجل والآجل. هذه العلاقة جاء الإسلام بحفظها وحمايتها لتكون سبباً للنماء والطهر، لتكون سبباً للبركة وحصول الخيرات. جاء عليه الصلاة والسلام بالزواج وحث عليه، ورغب أولياء الأمور في تزويج البنات وتيسير الزواج أمام الشباب، قال وأنكحوا الأيامى منكم. الأيامى جمع أيم، وهو من لا زوج له رجلاً كان أو امرأة. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء فسيغنيهم الله من فضله. الغنى بيد الله، لا ينبغي للناس أن يجعلوا العراقيل الكثيرة والعقبات المتعددة أمام الحلال ثم يفتحوا الأبواب على مصارعها أمام الحرام، ليجد الشاب نفسه في واقع وفي بيئة تستثير غريزته الكامنة، تطارده الغريزة صباحاً ومساء في حجرته وفي مدرسته وفي جامعته وفي طريقه وفي سوقه، والفتاة تجد الغريزة تطاردها في حجرة نومها. ثم إذا ابتغى الحلال، إذا أراد أن ينفس عن هذه الشهوة، يجد عراقيلاً وعراقيل، يجد العراقيل والعراقيل أمام الطريق المباح الطريق المشروع، وفي المقابل يجد الحرام سهلاً ميسراً ذليلاً في متناول اليد. لا يجوز للمجتمع المسلم أن يشارك في هذه الفاحشة وأن ييسر الطريق أمامها. يجب على المجتمع المسلم أن ييسر أسباب العفة، أسباب التحصن للذكور والنساء على حد سواء. لما نتكلم عن هذه الآفة أيها الإخوة، نريد أن نذكر أنفسنا بأننا مسؤولون أمام الله، كما أننا مسؤولون أمام تاريخ هذه البشرية، مسؤولون أمام الله عن هذا النشأ الذي ينشأ، عن هؤلاء الشباب الذين تتخطفهم أيادي الردى، تتخطفهم أيادي المفسدين في الأرض، أيادي المنافقين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هؤلاء الذين يدعون المرأة كل يوم إلى لون جديد وشكل جديد من أنواع التحرر والتهرب من القيود الشرعية، ينادونها إلى الخروج سافرةً متعطِّرةً متبرِّجة تزاحم الرجال في كل موطنٍ يتواجدون فيه تحت حجة أن القلوب نظيفة القلوب بريئة والحال ليس كذلك. ليس هذا هو منهج الإسلام. منهج الإسلام جاء ليسد الأبواب قبل أن يلج الناس فيها، جاء ليقطع الطريق أمام الفاحشة قبل أن يقع الإنسان فيها. ليس من طريقة الإسلام ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يقف في أعظم موقف في عرفة لوى عنق ابن عمه الشاب العباس، لوى عنق ابن عمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه الفضل ابن العباس، قال له عمه لما لويت عنق ابن عمك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام رأيت شاباً وشابة فلم آمن عليهما الشيطان. رأى هذا الشاب ينظر إلى امرأة في ذلك الموقف وهم في أجل موقف من مواقف أيام الله، موقف دعاء وذكر وعبادة، ولا يتهم هذا الشاب بأنه ينظر بشهوة في هذا المقام، لكنه يقول عليه الصلاة والسلام رأيت شاباً وشابة فلم آمن عليهما الشيطان. نحن على طرفي نقيض في هذا الباب، منا المسرف جداً في الثقة، أبناؤه وبناته يتمتعون بأنواع الاتصالات بالجنس الآخر، البلوتوث وقنوات فضائية وإنترنت تتحدث به الفتاة ويتحدث به الشاب مع الناس في أطراف العالم، والوالد والوالدة في غيبة عن هذا كله، منغمسين بل غارقين في حسن الظن بالشباب والفتيات. وليس الأمر كذلك، ليس كل ما تتوقعه أو تظنه يكون صحيحاً، إن هذا إنسان بطبيعته، هذه غرائز كامنة فيه، إذا وجدت من يستثيرها، إذا وجدت من يصب الزيت على النار فإنه لا يزيد إلا اشتعالاً، إذا وجدت من يستثيرها في هذا الجسد ثم لا تجد متنفساً حلالاً تتنفس من خلاله، فماذا تتصور بعد ذلك؟ ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الرجال على المرأة المغيبة؟ وقال ألا لا يدخلن رجل على امرأة، وقال عليه الصلاة والسلام الجالس على فراش المغيبة كالذي تنهشه الأساود يوم القيامة، كالذي تنهشه الحيات يوم القيامة. لينفر عليه الصلاة والسلام من اختلاء الرجل بالمرأة، من تواعد الرجل مع المرأة، ليسد الأبواب. ألم يقل عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ الشيطان هو الذي يسوس هذه العلاقة وهو الذي يحكم هذه العلاقة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، وإذا أدبرت أدبرت في صورة شيطان. الشيطان هو الذي يحسنها ويجملها ويحسن مناظرها ويتخيل للشاب أن عندها ما ليس عند نساء العالمين. الشيطان وأعانه شياطين الإنس اليوم بأنواع الاتصالات التي نراها ونشهدها. ما هو دورنا نحن لنحمي أبناءنا وبناتنا من هذه الآفات؟ هذه حقيقة اليوم يشهد بها عقلاء العالم، أن بلدان العالم العربي والإسلامي لم تسلم ولم تنأ بنفسها بعيداً عن هذه الآفة، بل تشارك غيرها، بل تزيد في بعض الأحيان على غيرها من البلدان في الأرقام. الأرقام للوفيات بسبب هذا المرض في بعض الدول العربية أكثر منها في بعض الدول الغربية. الآفة تخترق البيوت وتنهش الأجساد في غفلة من هذا المجتمع، ولا ندري إلا وقد حصل المكروه وقد أصبنا بما كنا نخشاه. نحن إذا كنا نشارك العالم في الحديث عن هذه الآفة ينبغي لنا أن نتذكر دورنا ومسؤوليتنا في وقاية أنفسنا ووقاية أبنائنا وبناتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، ما أنزل الله داءً إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والآفات جعل الله عز وجل سننًا كونية لمطاردتها. نحن معشر المسلمين ينبغي أن نكون أبعد المجتمعات عن الإصابة بمثل هذه الأمراض، إنهم إن أصيبوا بسبب ما هم فيه من انحلال الأخلاق وفساد الضمير والابتعاد عن الإيمان بالله واليوم الآخر فإن ذلك شيء مبرر نجد له تبريراً وتفسيراً. أما مجتمع المسلمين فلا ينبغي أن توجد مثل هذه الآفة في أوساطهم. المجتمع الذي رباهم القرآن على استقباح هذه الفاحشة وصف الله عباد الرحمن في سورة الفرقان وكان من أوصافهم والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون. هذه صفة المجتمع المسلم، صفة مجتمع عباد الرحمن ولا يزنون. المجتمع المسلم بعيد من هذه الآفة لأنه يحاربها بكل ما أوتي من قوة. المسلم مأمور بغض بصره، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، جعل غض الأبصار مقدمةً وطريقًا بين يدي حفظ الفروج. وكان عليه الصلاة والسلام يوجه خطابه للشباب: يا فتيان قريش لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة، من سلم له الشباب دخل الجنة. هكذا يحث الناس عليه الصلاة والسلام على التحصن والعفاف وحفظ الفروج، والنصوص في هذا المعنى كثيرة. أول هذه الأسباب التي بإذن الله تكون علاجًا واقيًا وتدبيراً نافعاً لسلامة المجتمع من الوقوع في هذه الآفة تجديد الإيمان في النفوس. إنه لا شيء يحول بين الإنسان وبين المعصية مثل خوف الله تعالى، لا شيء يحول بين الإنسان وبين اقتراف الذنب مثل مراقبة الله تعالى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الإيمان قيد الفتك. ما الذي يحول بين الإنسان وبين الفتك؟ بين أن يتحول الإنسان إلى أسداً صهوراً، يتحول الإنسان إلى بهيمة تأخذ الأخضر واليابس، ما الذي يربط الإنسان دون ذلك؟ الإيمان، الإيمان قيد الفتك. كلنا نعلم قصة الشاب الذي يظله الله تحت ظل يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب عرضت عليه المرأة محاسنها وجمالها وهي ذات منصب وجمال، لم يردعه عن ذلك إلا قوله: إني أخاف الله. وامرأة أخرى يقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصتها، احتاجت وافتقرت واضطرت إلى أن تعرض نفسها تحت فساد ضمير الرجل، دعاها إلى الفاحشة ليعطيها ما تأكل وتشرب، وهي تقبل على تلك الجريمة تذكره بالله فيرتدع وتنتهي تلك المعصية. إنه لا شيء يحول بين الإنسان وبين الكوارث الدينية والدنيوية مثل الإيمان. ولذلك يخبرنا عليه الصلاة والسلام بهذه الحقيقة بأوضح بيان، يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إنه لا اجتماع للإيمان التام مع ارتكاب الفواحش. حين ينقص الإيمان، حين يقل الإيمان، حين ينعدم الإيمان، هناك ينطلق الإنسان في هذه الحياة انطلاق البهيمة. لما يتربى الإنسان على المعاني الإيمانية وينشأ الإيمان في قلبه ويتقوى، أبشر بمراقبة الضمير، أبشر بأن هذا الإنسان سيخاف الله سراً وعلانية. نحن مطالبون بأن نربي أبناءنا التربية الإيمانية. ما هو هذا الإيمان؟ ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الصلاة إيمان، هكذا أخبر الله عنها في كتابه: ولا لا يضيع الله إيمانكم أي صلاتكم، هكذا أخبر الله في القرآن. أخبر بأن الصلاة إيمان والزكاة إيمان والأعمال كلها إيمان. لما نربي أبناءنا وبناتنا على إقام الصلاة، لما نربي أبناءنا وبناتنا على ذكر الله، لما نربي أبناءنا وبناتنا على التطلع إلى ما عند الله وتذكيرهم بالآخرة والدار الآخرة وما أعده الله للمحسنين والمسيئين، لما ينشأ الضمير الذي تربى على الإيمان سنكون وضعنا سياجاً حول المجتمع من ارتكاب الفاحشة. لكن لما ينام الفتيان والفتيات بلا صلاة العشاء ويسهرون طوال الليل أمام أنواع المشاهد الفاضحة، فإذا جاءت صلاة الفجر وجدتهم نياماً لا يستيقظون إلا على دوام المدرسة، وفي أيام الإجازة لا يستيقظون إلا العصر. بالله عليك، إذا مات هذا القلب، إذا انطبع هذا القلب، إذا سود هذا القلب، إذا انتكس هذا القلب، كيف تريد بعد ذلك أن تجمح هذه الدابة؟ إننا بحاجة أن نراجع أنفسنا مراجعة صادقة، مراجعة ينبغي أن نقف فيها موقف الأسوة والقدوة للناشئين من الشباب والشابات. كثير من أسرنا اليوم هي التي تذلل وتسهل ارتكاب الفاحشة، يوفر له أسباب الغواية، وبعد ذلك ينصب بين يديه امرأة خادمة متزينة متجملة، تبدي لهذا الشاب مساء صباح أنواع المفاتن، ثم يريد بعد ذلك من هذا الشاب أن يكون من الأتقياء الأصفياء البررة. نوفر له جميع الاتصالات والسيارة المريحة والميزانية المرفهة، ثم نقول له بعد ذلك تجول بصحة تامة وعافية كاملة، وتلفت إلى وجوه النساء في الأسواق، ثم بعد ذلك نقول له عليك أن تتقي الله. أي خطاب هذا؟ أي انفصام بين الشخصية هذا؟ نحن بحاجة إلى أن نعين هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتيات على تقوى الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وسائل الإعلام عليها أن تتقي الله، وأن تقدم للشباب والشابات ما ينفعهم ولا يضرهم، المدارس والمناهج، البيوت، الأسر، الأسواق، كل هذا بحاجة إلى إعادة صياغة، بحاجة إلى أن نتقي الله في أنفسنا، وإلا فوالله على نفسها جنت براقش، على نفسها جنت براقش. بعض المفكرين يقولون كلمة العرض، كلمة الشرف لا وجود لها في اللغات الغربية، اللغات الغربية لا يوجد لها ما يضاهي هذه الكلمات عندنا، كلمات العرض، صون العرض، صون الشرف، صون الحرمات، لا يوجد شيء من هذه المصطلحات عند أولئك، فإذا تشبهنا بهم فإن هذه المعاني ستذوب، هذه المعاني ستزول، لا حرمات تصان، ولا عرض يحترم، ولا بنات يحتشمن، إذا ما تابعناهم حذو القذة بالقذة. والموفق من استمع القول فاتبع أحسنه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الناس يقاتلون ويبذلون أرواحهم ويبذلون أموالهم في سبيل حماية أعراضهم وصيانة شرفهم. كان الناس أيام الجاهلية الأولى قبل أن يعرفوا القرآن والسنة وقبل أن يعرفوا هدي الرحمن تقوم الحروب الطاحنة بين القبائل من أجل امرأة، من أجل امرأة، كل شيء يسترخص في سبيل حفظ العرض، كل شيء يسترخص في سبيل حفظ النسل، كل شيء يسترخص في سبيل حفظ الشرف. حفظ العرض وحفظ النسل ضرورة من الضرورات الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وأوجب علينا الشرع أن ندفع عن أعراضنا، ولو أدى ذلك إلى أن يموت الإنسان، من قتل دون عرضه فهو شهيد. فالنفس تسترخص من أجل أن يصون الإنسان بناته، من أجل أن يصون الإنسان حرماته، فكيف يليق بالمسلم بعد ذلك أن يقدمهن طعماً رخيصاً لأهل الفساد والمفسدين؟ إننا بحاجة أن نراجع قيمنا الإسلامية، قيمنا الإيمانية، وإلا فوالله على أنفسنا نجر الوبال والويلات لا على غيرنا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح الموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد. إخوتي في الله، هذا تذكير لجمع التبرعات لحملة إغاثة دارفور لمؤسسة الشيخ عيد رحمه الله، والصناديق على الأبواب، فأنفقوا ينفق عليكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله.
السلام عليكم.